السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نعلم الشيخ لابد لأنه الشيخ كما وصفوه وكتبوه بشيخ الشيوخ وشيخ محمد أحمد وشيخ محمود المصري وشيخ محمود المصري أكثر 7 سنوات بين الشيخ وكثير من الشيوخ معروفين أنا ونحن مولات فلا بد أن الشيخ ده نشاطه في الستينات وفي السبعينات اشتهر رحمه الله كثيرا وكان صديق عبد الحميد كشف وكان عبد الحميد كشف كتاب في بيته لما يمنع عبد الحميد كشف من التدريس في 15 ونزل عبد الحميد كشف الى الشيخ مشهد يقوم بدروسه والله هو عارف الشيخ ده الشيخ عارف الشيخ الشيخ عارف لكن بارك الله فيك كعبه المفضل يكون بيننا بارك الله فيك والله انت طبعا فانت طبعا نسيت مسؤول وهو الشيخ اجنبي ومتخصص في علوم التفسير الشيخ بارك الله
لقد قلت ان سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسلمون وفريق الثاني الإيمان أخذ من الآية الآية ومن النصف الآية تبين تعالى أنهم في آيات الآية. أما أهل اليقين والتوسل فيأخذ من الآية الآية. ولذا نجد بعض المواضع يشرك يقول إن في ذلك لآية، ومرة يجمع يقول إن في ذلك لآية. وفي سورة الفجر جمع الفريق قال بعد أن قص عليه قصة النبي لهود قال إن في ذلك لآيات للمتوسلين. فسماهم متوسلين أهل التدبر أهل التفكر، إن في ذلك لآيات للمتوسلين. وإنها عباد الآية اتخذ عباد لبيت فيه مقيم إن في ذلك لآية. فنقول المؤمن يأخذ من الآية آية والمتوسل يأخذ من الآية آية. هذا الأمر يدعوني أين نحن؟ هل أخذنا من آيات الله آية أم توسلنا في كل آية من آيات؟ هل تدبرنا؟ هذا الأمر لم يسوغه الله لنا تشريفا بل ساقه لنا تكليفا. المسلم طالب ان يستخدم ملكاته ومواهبه التي ولده ان يستخدم قلبه وعقله وفكره ان يستخدم سمعه وبصره وسادة صدره، لان الله ما منعنا هذه الجوارح لنعطلها بل عن كل جارحه سيستلم. قال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. عمن عن كل نظره منحناها كم نظره ونظره في عمر الاولى فيما استخدمت على سبيل السبب الاخر رب العباد أمرنا بالنظر في كل مخلوق لنستقي من كل مخلوق من خلقه آيات، ولم يمنعنا النظر إلا عقله. حرم نظر النساء للرجال ورجاله، فقال تعالى كل مننا غض من أبصاره وجعلهم مما تعطيه. لو قال يغض أبصاره لأمرنا العقل، لكنه قال يغض من أبصاره بعض نظره أخذ الرسالة. قل للمؤمنين يغض من أبصاره ويحفظ فروجهم، وقل للمؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظ. فحرم نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال لما بينهما من فتنة ولما فيهما من شهوة. لا أقول شهوة من شهوة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات للنساء ولم يقل شهوة. الناس يظن أن الشهوة في اجتماع الله هذه كذبة. شهوة النساء الرجال في كل ما يمشي الرجل من المرأة أو يجد فيه متعة. النظر في لذة، نظر الرجل للمرأة شهوة، ونظر الرجل لنظر المرأة إليه شهوة. سماع حديث المرأة للرجل شهوة، وسماع حديثه شهوة. عند بث أحداثه للمرأة شهوة، وبث أحداث ما له عنده شهوة. لم تجسد لها شهوة، ولم ترى لجسده شهوة. حس بحرارة جسدها شهوة، وحس بحرارة جسده شهوة. عند أنس بها شهوة، وأنس بأنس هذه شهوة. معاشرتها شهوة، ومعاشرتها له شهوة. تملكه له لها شهوة، وإحساس لكثرة من هذه الشهوات بين الرجال والنساء حرم الله نظر الرجال والنساء، حرمه لأنه سيقول في المحظورات. الشيء الوحيد الذي يحرم والنفس تشتهيه الزنا، الخمر تعرف النفس والميت تعرف النفس وكذلك الزنا حرمها إلا المرأة. إذا لم حرم تعالى لم يحرم النهاية بل حرم النهاية. فلما جاء عند الخمر وعند البيت وعند سائر الحرام قال حرمت عليكم الميتة والدم ولا أكل الدين، فلم أكل هذا لكن لا تحرم النظر إليه. لما جاء عند المرأة إلى أهل النفس تستجاب قال ولا تقرب الزنا ولم يقل بني اسرائيل، قال لا تقرب الزنا فنهى عن مقدمات الحرام بهذا الباب ولم يكتفي بالمحرم. اذا ندرك ان الذي حرم علينا مقدمات الفتنه، الكذب، اللمس، الهمسه، كل ما يؤدي لشهوه جهه المراه نهينا عنه، المجادله، الفرس بها، الغلوه بها، كل مقدمات الجماع وكل مقدمات الشهوة جاءت في قوله ولا تخرج. المحرم الثاني الذي حرم علينا في النظر نعم الله عند العباد حتى لا نزدري نعمة رب العباد إلينا. فرب العباد وأنزع النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسبغ النعم لكن الكثير من الناس ينسى ما عنده وينشغل بما عند غيره، وهذا يحمله على احتقار نعم الله التي عنده وتعظيم نعم الله عند غيره. ولو حدث هذا لمرضت القلوب بالحسد وبالحقد وبالاذى وبالحرص وبالطمع وغيرها من الامراض المدمره التي لو ابتلي بها احد لخسر دنياه واخرته. لذا حرم الله علينا النظر الى نعم الله من العباد، فقال تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنحسنها فيه ورزق ربك خير وابقى. اذ احرم النظر على امره واوجب علينا النظر لكل ما خلق غير هذه. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى النبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف صنعت؟ أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وبناها فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد ذيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلب نظيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. إذا توسع ذلك النظر قال: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء من أصغر شيء لأعظم شيء ستجد فيه من آيات الله ما يحملك على تمثيل دوامه. أضعف الخلائق في نظري الزبالة كثيرة، رب العباد تحكى بشيء كثير بزبالة حتى أنكر قريش رب العباد لا يجب أن تضربه إلا الزبالة، فاستهان كيف يضرب الجبار مثلا بالزبالة. فنزلت الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فتطوع، مش الزبابة، وكيف لا يكون الزبابة آية؟ ورب العباد تحدى به شديد وقال: يا أيها الناس، الألف تكون للجنس، جنس البشرية كله، جنس الناس كله، رب العباد يتحدى: يا أيها الناس، ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض، الأمريكان واليهود والصينيين والروس والعرب وسائر البشر، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى تجتمع البشرية في مكان واحد أمر محال، وحتى تتفق أفكار البشرية على أمر واحد أن تصنع ذبابة أيضا محال. ولو تحقق المحالات واجتمعت البشرية في مكان واحد واتفقت أهداف الجميع على هدف واحد خلق ذبابة، ما استطاعوا أن يصنعوا ذلك فأصبح حتى فالأمر من سائر المستحيلات. يا أيها الناس ضرب مثلا في السنه لك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، بل تحدى هو وأدنى. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. لو وقع الذباب على الطعام على السكر مثلا وأخذ شيئا منه وأنت رجل طول عرض، أين الذباب منك؟ هل تقوى أن تخلص من يديها ما أخذ من مالك؟ ها؟ رب العباد يتحداني، لو كنا رجال صحيح نخلص من يدها ما أخذ، أيهما أقوى أنت أم الذباب؟ رب العباد يتحداني المسألة هذه هي العلماء. لما تحدى الله البشرية بما أخذ في الذباب؟ فثبت أن هذه أمر الذباب أعطاه الله قدرة على البشرية، إذا وضع أو وضع على الطعام يستحيل يتركه، بمجرد أن تقع عليه تفرز عليه مادة رعبية تحول الطعام لمادة جديدة لا علاقة لها بالأولى المادة، تحول السكر لمادة أخرى. لو اجتمعت البشرية بأهلها لتعيد قطرات السكر التي حولتها الذبابة لمادة سائلة تمتصها، ما استطاعت البشرية بأكملها أن تعيد السكر لأصله مرة ثانية. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله. تحدثنا بالذباب أعطى البشرية رب العباد بدله الذباب الجود اللي تعبد به. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال يا بني يحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب فولد به الأرض كيف هلك؟ قال يا بني أين ربك أقاتل؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أضعف الخلق إلا قال الذباب، قال أعد الجيش، وسأل الله أن يبعث عليه جيش من الذباب، لكن الذباب وجه توجيه ربانا، كان الذباب تدخل في أمر الطاغوت أو الجن، فلا تمنعهم حوادث، لا الشعراء تحجبها، ولا الضباب يمنعها، وتتجه مباشرة إلى مخ الإنسان وأشهى طعام للذباب مخلص. خلاص استولد على مخه تحوله لمادة أخرى حتى يسقط ميتا. الجمهور سلط الله عليه ذبابة عادية بجناح واحد وبرجل واحد، ومع ذلك اخترقت الحوادث ووصلت إلى مخه وبدأت تعمل، فكلما بدأت تحرك مخه آلام مدمرة وصداع قاتل لا تنتهي بهذا، فكان أمر من حدث أن يضربوه على رأسه في بداية أيديه فلم تأثر، فطلب منهم أن يضربوه بالنعال، كلما ضربوه أحيي الذباب على النعال فتوقف، فظن أن الألم تذهب بضربها، وألقى الله في روحه فلم يزل كلما عمل الذباب شعر بالآلام وضرب بالطلق طلق 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 بالنعال حتى ضرب بعد أن فرقت الذبابة مخا فتحت رأسه وإذا الذبابة ترعى فيها. من الذي دبر هذا؟ رحمه الله تعالى الصالح لما دخل على الخليفة أبي جعفر المنصور وهو خليفة المسلمين ووجدته مصارع الذباب جالس على فوق العرش يطلب صيانه، كلما هو راح تنزل بعض الشيء فشل اختل من ذات الزياده يعود فوضوها فتحت الذباب فتفسد عليه الصلاه جاء اختصار الذباب فدخل بها في الصلاه فدخل فقال مخاطبا كفى لما خلق الله الذباب قال لي
ظل الليل كله يبكي لما نزلت قال وكيف لا
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر والضيف قيل وعيد شديد وقيل غلب في جهنم ندرك هذا المعنى التدبر في ايات الله في كون الله موجود من اعظم العبادات التي تورث قلب اليقين وتاتي منها العبد يستقي يقينه فقط لا بل يستقي علومه بل يستقي نظريات حياته بل يستقي تقدمه وحضارته النظر الكون هو الذي حمل الصحابه ان يدخلوا علوم الاخلاق كلها علم البلد علم المياه علم الاحياء علم الجيولوجيا وغيرها من العلوم اول امر صدر لو استوعبناه لعرفنا انه سبيل تقدم الامه وسبيل حضارتها والامه بعد مغيره الامه مغيره جعل الله قوه امتنا في ديننا لا بغيره لا بغيره الصحابه لما التقى به الان انطلقوا الى رب الله جابوها بحثا جابوها عطاء جابوها تعلما وتدبرا جابوها استنباطا للعلوم ولتحتاج معظم العلوم التي اسست اسست على ايديهم واسست على ايديهم لان الله كلفهم بهذا فادوا دورهم انطلقوا الى كون الله إلى كل مخلوق خلقه الله في البحار في الجبال في الأنهار في السماوات في الأفلاك ليستنبطوا من العلوم ويأخذوا منها آياته وليكتشفوا حقيقة ما فيها وكيف لا ولحظة يغطيها العبد ينظر فيها ابتهاج ربه لحظة لو ورثته يقين في لحظة ذكر الرب لكانت كافية أن تعطيه أعظم منزلة عند ربه لا يعدلها منزلة العابدين جليل وجلكم نحن وحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا هل هم سبعة فقط؟ من يظلهم الله في ظله يعني ليس سبعه لكن ذكر سبعه لكن لا يعني السبعه حصرهم فيها لا هذه ذكر حصرهم في هذا الحصر والا هو ذكر روايه اخرى ذكرت اوصاف اخرى يظلها الله في ظله يوم يظلها شيخ مزرعه في الحديث الشيخ محمد بن فطيح حصرها في 52 سوره 52 حالة يظل الله ظله يوم لا ظله لكن خير الحديث سبعة لأنه أشهر منه قال من بينه إمام عادل كم يكافئ الإمام الحاكم لبلد الفوس لكي يعدل بين الرعية ويرقم بين الفلسطينيين كم يكافئ من جهله وما هو جهل منزله شاب نشأ في طاعه شاب من لحظة بدونه لساعات مشيئه لم تكن له شهوة ولم تغالبه لم تكن له صفوة ولم تغالبه شهوة كم يكابد الشاب في فترة عنفوان وقدوته بحيث لا تغلبه شهوة ويجعل معنى ذلك في نفس المنزل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه كم يستغرب ثواني لحظة تدبر لحظة تدبر لو تحرك فيها القلب بكليات بهمته وعزيمته وإرادته وصدق فيها حتى تحرك بحركة القلب جوارحه ففاضت عيناه نال أجل منزل يقول ابن القيم رحمه الله والحديث يقول ففاضت عيناه لم يقل فدمعت عينه حتى المرض. فالعبد القاسي لو تليت عليه كل الآيات ما دمع، ما دمع كراهة ولا اعتبر بها. القلب القاسي لا تؤثر في الآيات، لا تؤثر في الآيات حتى لو دخل النار في أشد النار، لو دخل النار لن تؤثر في الآيات حتى يرجع عن باطله. وفي هذا ترجع، ولو ترى إذ وقف وسد القلوب دول والكفار، ولو ترى إذ وقفوا على النار عينوه فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا هذا لما عرف ذلك. بس النتيجة الكبيرة قال تعالى ولو لو حدث المحال وردوا لعادوا لمن بعثوا وإنهم لكاذبون. فبين تعالى أن قاسي القلب لو رأى الآيات كلها ما أثبت فيه البشر، فكيف تحرك دمعه؟ بل حتى لو خلق الله له الآيات لم تأثر. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرفون. وضح. وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، كل آية مش آية كل آية. فقاسي القلب لا تدمع العين، ومريض القلب يقول ابن القيم ومريض القلب تدمع إحدى عينيه لو رأى آية تبهره مع مرض قلبه لا تدمع عينيه، تدمع واحدة. المؤمن اللي في أول مراتب الإيمان قد تدمع عيناه، لكن حتى يفيض الدم فيغرق المناخ ويسيح القلوب هذا الأمر لا يحدث إلا حال سلامة القلب وصحته. لحظة تتحرك فيها القلوب بقوتها وترى آيات الله بهمتها وعزيمتها وإرادتها كافية أن تحمل دمع العبد أن يفيض، لو وقعت من العبد مرة لنال بها منزلة الإمام العادل الشافعي. فهل هناك عبادة أجل من هذه العبادة؟ أرجى للعبد في ميزانه من هذه العبادة؟ عبادة التفكر في كون الله الموضوع. اقرأ اقرأ نظر المتدبر الذي ورد في خلاله متى نقرأ؟ نسمع الآيات، إن في ذلك الآية وآيات لها كونية، وإن لكم في الأنعام لعبرة. نتكلم عن الأنعام ويتكلم على الأرض وخلقها، يتكلم على النحل وهو صارت كذا اللي احنا نستخدم فيه ده ومن الشجر المعصوم إلى آخره. كلها آيات مرضوحة لو تدبرنا فيها لرأينا من الآيات ما ينزل عقولنا. أقول ما ينزل على سبيل المثال أي النحل والسورة سورة النحل وسماها الطويلة، كيف تحرك النحل؟ أيات مخلوق صديق جعل الله لنا فيه خير طعام أفضل ما يشتهي الإنسان فيه، عشان أفضل طعام في الدنيا. لكن سبحان من حقر مصدره، هذا بسيط. ورحمة الله عليه وسلم قال خير الدنيا أربع، خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومرأة. كلنا نسعى ليل نهار لماذا؟ لنغير نوع الطعام، نوع اللباس، نوع السيارة، نبحث عن عروسة. هل لنا في الدنيا من سعينا أفضل هذه الأربع؟ يقول عز وجل خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب، وخير طعامنا إفراز الحشر أكثر من مطعم، وخير ثيابها إفراز الدود الحرير، وخير مناكحها النساء وخير مراكبها الخير قال على ظهرها يسرع الرجال، لأن السيارات أفخم السيارات على ظهرها يسرع الرجال. كم من سيارة على الطرقات تحولت لمقبرة لصاحبها. إخواننا النحل عالم خير، أقول خير مع التدبر نصف العالم، والله إخواننا أمر خير. السلوك الاجتماعي لنا تنظيم حركتها، سعيها الدؤوب الذي يحير البشريه رغم انها بشر، كيف دبر الله امرها ونظم نظامنا وحرك حياتها لنعلم ان الذي شرع لها ما ضبط ايقاعها وحركتها هو الذي شرع للناس ما لو استقاموا عليه لكانوا اشد استقامه من النحل. النحل حتى للفريق، كل فريق متخصص في بناء حضارة، كل فريق له الفريق الأول، فريق الاستطلاع، فريق الاستطلاع يدور حول ذلك ليستكشف موضع الذات، الثمر والزهر، يعلم هذا الفريق أن الشاحنات الموجودة عنده لنقل البضاعة لها قدرة وطاقة، وفي أزمة بنزين عندهم شغلات، لكن يعلم أن طاقتها عن الحد لها مسافة معينة تستطيع أن تحمل بعدها قد تعطل المكنة أو الآلة أو السيارة، فيجب في المساحة التي تستطيع قوى الحمل أن تحمل فيها. مسافة كام؟ كيلو ونصف في محيط الخليج يجب فيه. إن وجد الذات ترجع النحلة لتحدد مكان الذات حتى تخرج الشاحنة في خط مستقيم من الخلية لمكان الذات. تحدد الذات تأتي أمام الخلية تلف كم لفة، ودرجة اثنين تحدد زاوية الاتجاه، يعني ممكن تبقى لفة طول، لفة بالعرض، لفة اثنين، على حسب درجة اثنين تحدد المسافة وكم لفة فيها المسافة، ودرجة اثنين تحدد زاوية الاتجاه، فتخرج الشاحنة من الخلية مباشرة لمكان الظهر لا تبحث عنه. فريق استطلاع وفريق شحنات، شحنات بتلف زي القطر الشاشه توصل للخليج الى مكان الظهر، تجمع كل مفيد حمل على غذاء على حيط، كل ما تستطيع حمله تحمله موضوع شحنات وتعود للخليج لكي تدخل على برابط الخلية فريق أمني على أرقى مستوى أمني في العالم. أمني لا يرتشي. أمني نحن قدرة محملة. يعملوا لها فرق. لو في أي وسائل، أي مجروب، أي أثر عالق بها مالها، ممنوع تدخل. لابد من تعقيمها قبل. لأن لو جاملوا جسد الخليل وجاملوا بشعنا عبارة الآن يكون بعمل مسح للشحن القدر، فإن كانت في موجود إلى الدخول إن كان فيها شيء ترد، وفي فريق آخر يقوم بنظافتها وتعقيمها حتى يبدأ لها تدخل تفرغ الشحنة وتخرج تحت ضريبة الشحنة لفروتها تحوي خليط، يأتي فريق آخر فريق صناعي على أرقى مستوى يفصص ما حملت الشاحنة، يعزل حروف لقاح الذهب، الحيط لوحده، صب الشغالة لوحده، يفصص كل شيء. دلت كمان مرحلة مهمة يأتي فريق متخصص يحمله من جديد ويخرج مرة ثانية ويكون بعملية تنقية له شديدة. إن احنا تدور بسرعة شديدة جدا تفوق الدورة الأخيرة في الغسالة اللي بتشرب المية وتنهيها من الثياب. مع السرعة الشديدة تبدأ المياه تصفى ويبقى العسل مصفى من غير قطرة ماء، فلا يفسد العسل شيء إلا وجود الماء المخمع. من الذي علمنا؟ ولذلك إخوانا الغذاء الوحيد اللي تركيزه 100% عسل النحل. الدكتور الظاهر عندنا الله يرحمه ونسعه من أكبر أساتذة الأمراض الجلدية في العالم، استنبط 600 مرض جلدي قال علاجها بالهذا العسل. بعد كم من كبير التجارب قد وجدنا بأن تركيز العسل 100% مجرد أن يوضع على الجرح أو على الميكروب الجلدي السطحي يمنع دخول الهواء المائي فيموت مكانه. من الذي علم النحل؟ ركز العسل ودي فيه. فريق هندسي يقوم بصناعة المباني، عيوز ذاتي للعسل وعيوز ثمانية لغذاء الملكات. العجيب ان العيون الثلاثيه الرسوميه مفيش ضلع يختلف عن ضلع ولو بنسبه واحد على الف من ملي مليون. اين المهندسين عندنا من هندسه النحل؟ دروس عمليه صنع عيون. العيون الثلاثية ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى ضيقة، لا ده عاملها على قدر ظهر النحلة بالضبط من غير زيادة ولا نقصان. فإذا فرغ الفريق الهندسي من ساعة العيون يأتي فريق النظافة ليحمل الرش وبقايا الشمع فينظف العيون، ثم يأتي فريق ثالث يعقد العيون فيمنع وجود بخار الحمل. فتأتي النحلة الحاملة للعسل المصفى تدخل بظهرها في العين ثم تبدأ تخرج إفرازها. ملئت العين بالعسل الصافي الذي لا بخار فيه ولا ماء، يأتي فريق آخر يؤمن هذا العسل فيعمل طبقة شمع فوق العسل فيغلق ليمنع وصول أي بخار مهني ولا ماء ولا ما يفسده. الشمع نفسه عرضة للشوش والدود. لكي يحافظ عليه يأتي فريق آخر بما يسمى صبغ الشغالة فيعمل طبقة فوق الشمع تمنع فساد الشمع. ما الذي علم هذا؟ يخبرني أن في ذلك لا آيات ولا مش آيات؟ ها؟ والله يقول أنا يعني يحكي لي أخ أبي لي نحال يقول فجدنا بمشهد عجيب جدا. فأر صديق حاول يدخل خليفة النحل، هناك فريق قتالي مدافع عن خليفة، ده جيش لوحده الجيش الخليفة. كلما دنا لفور أو غير مئات النحل، فإذا الجيش تتحرك بسرعة واحدة في قوة واحدة تستمر تقدر فيه حتى يموت. كل أحد صعب أخذ يندر وبيندر وبيه لكن فلت ودخل الخليفة لم يزال يضربه حتى مات. مات في الخليفة هذا عقل. كيف يصنع؟ سبحان الله. فريق صناعة الصم شر عقموا وشمعوا. إخواننا ندرك النظر في هذه الآيات لما تراها بعينك أو تسمعها بأذنك كافية أن تهز قلبك، أن تهز قلبك كافية، أن تحرك يقينك كافية، كلما سخرتها عظمت ربك. ومن ها هنا جاء الأمر الأول للأمة، اقرأ. واضح؟ فمصدر علومنا الأول اقرأ، إن في ذلك لآيات لآيات. واضح؟ إذا ندرك. ثم يأتي الأمر الثاني أنه اقرأ وربك الأكرم الذي علمك القيم. علم الإنسان ما يعلم من أفعال يعلم. يقول ابن القيم: وهذه القراءة الثانية هي مصدر العلم الثاني للمؤمن، وهي التدبر في كتاب الله المصدور. يبقى معنى الدليل كتاب الله المنظور الكون، وكتاب الله المصدور القرآن، وبينهما ترابط عجيب. القرآن كأنه كون منظور لكثرة ما فيه من آيات عن الكون، والكون المنظور لكثرة ما فيه من آيات كأنه القرآن المصدور. بينهما الربط عجيب جدا، لذا جاء الأمرين معا. اقرأ اقرأ. التدبر جعله الله مفتاحا لكل مغاليقه. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل بين تعالى أن هذا حق القرآن على البشر، بل حق الله أكبر أن يتدبر الآيات. ليس هذا الآية وليست غاياتنا وليست فضولنا بالوحي مجرد تلاوة. كثير من الناس على ذلك يسأل: تعرف عن القرآن؟ لكن أنا ختمتي ختمة، ختمتين ثلاثة. صار همنا وهدفنا من كتاب ربنا المنزل العزيز الحكيم يتدلل العلياء من فوق عرش السماء لخطف مثلنا لا يسمى ذرة في ملكه، ليكون همه كله أن يبدو آياته. لقد ذم الله أمة سبقتنا حين جعلت حظها في كتاب ربها مجرد التلاوة، فقال عنه تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن كثير وغيره: إلا أماني، أي إلا تلاوة. فحظهم من كتاب ربهم مجرد التلاوة. أين كتاب ربهم في حياتهم؟ وهل أنزل الله كتابه مجرد التلاوة؟ التلاوة لا تصير ولنا أجرها عن قدم عليه، لكن هل هي غاية؟ لا. بين الله غايات هذا الكتاب فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. من التعليم يبقى علم يدل ايه؟ ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قال ابن القيم: يتذكر اي يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوه ومطلوب تدبر ومطلوب فهم وعي ومطلوب عمل ومطلوب دعوه اليه. هذا حق الكتاب علينا، وعن هذا الكتاب سنسأل آية 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 آية. لما نسمع إن في ذلك الآية نبقى عارفين إن الآية دي قد تشير إلى آية منظورة وقد تشير إلى آية مسطورة. إن في ذلك لآية أو لآيات يبقى الإشارة واحدة من اثنين: إما لآية منظورة كأنها نحن غيرها، وإما لآية مسطورة نص في القرآن. هذا الكتاب سنسأل عنه كما قلت آية آية، لن يفلت من ذلك أحد حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب إيه؟ قال بما كانوا بآياتنا يظلمون لا تدبروا فيها ولا رأوها ولا علموا ما فيها ولا دعوا عبادة فيها بما كان بآياتنا يظلمون فهل هناك خسران أعظم من أن الله يتجلى من عليائه من فوق عرشه ومن سمائه ليخاطبك بمثال فيعز عليك أن تعيها كلنا ندعي محبة الله أليس كذلك؟ وكلنا ندعي الخوف من الله أليس كذلك؟ طب بالله عليك لو أي واحد من الآن جاءته رسالة من ولده الذي أحبه وغاب عنه سنين ولم يعرف أخباره لو ابن الغاب عنه 10 سنين ثم جاءتك الآن ونحن في الدرس رسالة دي تجلس معنا في الدرس دون أن تقرأ رسالة لن تجلس ولو كان المحاضر ليس العبد الفقير الله لو كان المحاضر عنه محاضر لن تجلس لأن أخبار من أحبب شغلت عن أي خبر غير أليس كذلك؟ مش هتقرأها مرة ده أنت هتقرأ الرسالة مرة فما بالك لو كانت الرسالة دي من الولية ها؟ وأنت بتحبها هتقرأها كم مرة وتبص تخط الله ولو القلم مثلا نتج منها نقطة زيادة تقول لك الله الله طب وحط النقطة دي ليه؟ وتقصد بها ايه؟ والنقطة دي تشير بايه؟ مش كده ولا ايه؟ هتطلع كل الاشارات والعلامات اللي موجودة في الرسالة لأننا أحببنا صاحبة الرسالة فتدبرنا كل ما رأينا في الرسالة وكلنا ندعي لله الحمد فهل فعلنا ذلك مع لسانه؟ أم حبنا مكذوب ومخلوق؟ بلاش من الصدق الخوف لو اي واحد في الامام الان جاءته رساله من وزير الداخليه يجلس معنا دون ان يقراها ويكتب كل ما فيها لماذا خوف من سلطانه اليس كذلك هل فعلنا ذلك مع رساله من يزول سلطان سلطان إلا سلطان من منا تدبر آياته لذا كان السؤال عصر يوم القيامة لن يلتفت معه بل مع التدبر في القرآن جزء أن نجد أسئلة يوم القيامة حول القرآن يقول تعالى يا معشر الجن والإنس من منا ليس انس هل منا واحد ليس انس لو عفريت حتسال لو عفريت لو جن حتسال لان الايه جمعت يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم ماذا تقول لربك إن سألك غدا وأنت وحيد بين يديه قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال في أخرى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى بعضكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحق والباطل ندرك والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يقول ما منكم من أحد إلا والله سائله ليس بينه وبين الله كفر هتسأل واحد ثم السؤال الثاني: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتش السؤال؟ الآن أي عذر لذلك؟ الإذاعة، التلفزيون، الفضائيات، في السيارة، في الطيارة، راكب حمار، بتسمع القرآن؟ أين دورك؟ أين عملك؟ أليس هذا عرج عليك أن تسمع أوامر الله ولا تبغي هباءً؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ثم السؤال الثالث الذي يشيب من هوله الوليد، كما قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ الرضيع الذي لم يذنب من هول السؤال يشيب، فكيف بمن بلغ على المعاصي المشيب؟ قال عنه تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ عرفنا أي آية تتبنى تدبرت، وأي آية وعيت، وأي أوامر نفذت، ماذا نقول لرب الغد في يوم عصيب؟ لن تكون الأرض تحتنا أرضا ولا السماء فوقنا سماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد. وكما قال أهل الصحيح: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تخور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء حضور، وإذا الوحوش الكاسرة العافية، وإذا الوحوش لدى القيامة حضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعذابا قد أحضرت وأمور، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعذابا قد أحضرت وأمور، وإذا الدليل بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهومه، كيف المقيم على الذنوب ذنوب؟ كيف المقيم على الذنوب ذنوب؟ سنسكت ويوم يناديه فيقول: ماذا فعلتم المسلمين؟ قال تعالى: فعميت عليهم من بعد يومئذ فهم لا يسألون. تعبير عجيب يشيب العقل. لم يقل فعلوا عن من بعد، فالذي خرج قد يذكر شيئا وان لم يكن على وجهه. طالب الذي قرأ في كتاب يمكن أن يعرف السؤال في الفصل الفلاني لكن لا جاهز، يقال عنه عامي عن الندب. أما الذي لا يفتح كتابه لو عرضت على الأسئلة لم يجد لها مكانا في صدره، فيقال عنه عامي عن الندب. فهل يا ترى قرأنا قراءة تجعلنا نعمى عن الأنباء؟ أم قلوبنا عاشت في غفلة حتى حملت أنباء الوحي عنك أن تعمى عن أن تجد سبيلا يخرج منها؟ فعليت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لم يقل يسألون، قال يتساءلون. تساءل كان مشاركا جاركا لابد له من طرفين. فهم لا يسألون، أي لا يسأل بعضهم بعضا، فليس عند أحد جوابا. قد يعرف واحد من آية والآخر يعرف آية ثانية فيغش بعض بعضا، حتى هذه سنحر منها. إلا أنهم أهل من تدبر في كتاب ربك، إذا جاء الإنسان اقرأ اقرأ ربك لترى عظمة الله في القرآن. ليس كتاب عادي يا خلق، ليس كتاب عادي. ما من شيء نحتاج له في شيء إلا والله ضباه في الوحي ذكره. جهلنا به لا يعني عدم وجوده. وفي هذا يقول تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق تحديدا. اسمع كلامه، يقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الإمام البيضاوي والإمام الشاطبي: من هنا أفاد العموم، تشمل كل ما يسمى عند الخلق شيء، كل ما يسمى عند الخلق شيء. ما فرط الله فيه ولا ترك ذكره فيه. ما فرطنا في الكتاب بشيء. قد تكون ذكره ولكن لم يفصل. بين تعالى انه كما ذكر كل شيء، فما من شيء ذكره الا وفصله كاحسن ما يكون التفصيل. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيل. ممكن يفصل المجرد الذكر ككلام الناس؟ ابدا. تعالى الله عز وجل كلمه كبيره. بين تعالى ان تفصيلات التفصيلات حكاها العلي وفق علمه، فقال تعالى مقسما: ولقد جئناه، اي والله لقد جئناه بكتاب فصلناه على علم. تفصيلاته كلها جاءت على علم الحكيم. قد تكون فصل ولكنه لم يبين الناس، يفصل مجملا لا تبه الناس. بين تعالى انه اشد، ان هذا التفصيل جاء كاحسن ما يكون في عرضه وطبيانه، لا اقول بيان بل تبيان. ولذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. ثم عرف في آية أخرى كيف كان تبيانا، فوصف آياته التي بينت، مرة وصفها بأنها بينات، ومرة وصفها بأنها مبينات. قال: آيات بينات وآيات مبينات. بينات يعني هي في ذاتها بينة، لكن تحتاج لمن ينظر، لمن يتدبر. بل وصفها بأنها مبينة، يعني الناظر إليها ولو عرفت لتحمله هي على الوصول الحقيقي، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها. أين نجد هذا في غير كتاب ربنا؟ أين نجد هذا في غير كتاب ربنا؟ آيات بينات، آيات مبينات. اعلم أهل الإسلام أنه لا شيء، لا شيء يخطر بقلبك. أعمالنا كلها تبدأ بخاطر ثم تتحول خاطر لفكر ثم لهم لعزيمة لإرادة ثم يصدر الأمر الجاري النفي. أي عمل لو كان في مراحل قبل وعمل الجارح مرحلة ثانية، مراحل القلب الخمس كل ما يعتري قلب الإنسان فيها من سوء رب العباد وما له من. فقال تعالى مناشدة المشركين: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس من زمان النبي إلى قيام الساعة، المسلم والكافر والطالب والعاصي والصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحبيب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، بس لا، وشفاء لما في الصدور الرضاوي، وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الخلق. لو علم الكفار حقيقة ما في القرآن لجاءتهم عليه اسم مليارات الأموال عندهم تنفق سنوية للعلاج النفسي. ورب العباد كفانا هذا كله بوحيه ونحن نعرض عنه، نحن محرومون. وشفاء لما في الصدور فقط خلاء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل لكن هذه الحجة محمد، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. لو علم الناس حقيقة ما في القرآن لعلموا أنه لا يستحق شيء في الوجود الفرح كالفرح بهذا الوحي. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من كل الثروات والحضارات والصناعات والأموال. رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له من الغنيم فأعياه عدها بكثرتها، فجاء يبشره يقول يا أمير أبشر لم أقو على عدها بكثرتها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاه عمر بذرته على ظهره يداعب قال ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرحوا هو خير من نجمه. يا إخوانا إحنا معنا كنز الكنوز كتاب رب العباد في الصلب على إيه؟ إيه اللي ممكن نحتاجه ورب العباد لم يفصل؟ هل جهدنا به ينفي وجوده؟ الكارثة فينا المصيبة عندنا وليست في كتاب ربنا، وليست في كتاب ربنا. لذا توعظ الله كل من أعرض عن وحيه بالشقاء في الدنيا والآخرة شاء أم أبى رضي أم لم يرضى. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في نص واحد، حكم واحد، أمر واحد، تصور واحد، حكم القرآن يشقى في الإنسان يحاسب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. السبب إيه؟ قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من اللي يعلم أسرار ما كله أسرار خلق القلوب؟ أإله مع الله؟ كلنا بنقر أننا روح ومادة، ولا في حد منا مادة بلا روح؟ في حد بلا روح؟ طيب شرائعنا الفرضية كلها واضعوها مهما عظمت القانون الدستوري فيهم فقيه دستوري واحد او مفكر كبير واحد عنده معلومه واحده عن روح الانسان بشرعه ادى حدا. طب انت بشرع لمن؟ لانسان روحه ماده ولا مادة بلا روح؟ روح مادة، والروح شنوها في القلوب كما قال ابن القيم بين وبين العلماء المسلمين. والقلوب هي المهيمنة على الإنسان، هي الملك الذي يقود الإنسان اللي بيودي الإنسان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك يأتي الإنسان صحته ومرضه قوته ضعفه بصحة قلبه، بصحة ايه؟ سليم القلب له مكانة ومنزلة له ذكر كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هنفتكر ذكركم بحياتكم بمكانتكم بين الناس، فيه ذكركم، فيه علمكم، فيه مبعثكم. لابد ان ندرك المعاني التي غيبت عنا حتى انصرفنا عن وحده ربنا لغيره، نلتمس العزه لغيره، نلتمس تذكر الرفعة في غيره ولا رفعة إلا فيه. ندرك هذه المعاني يا إخواني. الأمر خطير. كتاب رب المجد علينا فيه ذكرنا وفيه مكانتنا وفيه علومنا وفيه منزلتنا. احنا فاهمينه. أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ نعم إخواني، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الذي أنزل الكتاب علمنا أن الإنسان مماد وأنه لا يعلم روح غيره. في حد يعلم روح غيره؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في حد ثاني معلوم؟ لا أمر عنه. وما أوتيتم من علم إلا قليل. معلوم النبي. شوف إذا كان الجزء اللي احنا شرحناه ما زالت معلوماتنا في تحت. شرحنا المخ، معلومات البشرية عن مخ الإنسان جاء في وسط الكتاب. آخر 50 حروف 0.3%. يعني 3%. لما مخ الإنسان كل معلوماتنا عنه 3%، نقدر نتعامل معاه؟ اسألوا أخوك تعاملهم معاه بالبارح. واضح؟ والدليل ان كل يوم بنكتشف الجديد اسمه الذات. اليس اكتشافنا للجديد خير دليل على جهلنا وجهل الاجيال من قبل؟ ومن باب أولى لا سبيل له إلى أن يشرع هذا الإنسان الذي هو روح ومادة. وإذا كنا نجهل المادة نفسها، وكما قلت بدليل أننا كل يوم ما زلنا نكتشف ولا توقف عن الاكتشافات، لم نتوقف. اكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: كلما أذبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهل. وإذا مددت علما زادني علما بجهل. لابد أن ندرك هذه المعاني. نجهل جهل وحقيقة بلد ولا علم لنا به، فكيف نشرع لنا الرشد؟ تخيلوا بالله عليكم جهل في هذا. لو جاءنا لأول مرة من عند صالح ولم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون دليل من عند صالح؟ بدون كتالوج؟ طب لو حاولنا استخدامه بدون كتالوج نفسده ولا نصلحه؟ يختلف الناس في السلم. لو واحد امتد دماغه وقال لا انا استخدمه اصلح، يصلح يقينا ولا يقين يفسده؟ اذا كنا نستنج ان يتعامل الانسان مع جهاز بسيط يساله بدون دليل من عند الصالح، فكيف نتصور ان يتعامل الانسان ويشرع الانسان لانسان يجهله بدون دليل من عند الصالح؟ ها؟ يعقل هذا؟ طب لو وضعنا حلول قانون للانسان هل ينصرف الى الانسان؟ استحاله. ولذا قال تعالى عن كل من خاض في هذا الباب وشرع شرعا من دون الله، قال عنه تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. فعد فعلهم وجرأتهم على أن يشرعوا لمن يجهلون، عد ذلك بإفساده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شك. واضح؟ لا يعلم الإنسان إلا ربه. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. إلا يعلم الخالق خلقه فمن سوى يعلم. ثم إن الإنسان ليس في الموت وحده، ونحن عايشين وحدنا، حولنا مئات الخلائق بل ملايين الخلائق. ماذا نعلم عنه؟ منها ما هو غيب ومنها ما هو مشاهد. أنتم الأبرار كم بيني وبينكم من مخلوقات لا أراها ولا ترونها؟ ملائكة، ملائكة تؤثر فينا وتتأثر بنا، بل عوالم بكاملها. درسنا هذا قد يكون حاضر معنا ملايين الجن. حد شاف من واحد؟ في مسلمين موحدين وبيتابعوا علماء ومشايخ وبيحضروا مسلمين معنا. والقرآن الصادق على قال تعالى على النبي: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فرق جماعة ابن عباس ففيهم الحروري والرافض والمعتزلة وعد كل الفرق اللي عند البشر بدعة فيه. ويحفظ مسلم معنا ويسمع وما نسمع ما منا راه يؤثر فينا وتأثر به في مطعمنا في مشربنا في منامنا في جماعنا في أولادنا. كم واحد فينا يعرف معلومات عن هؤلاء؟ أتشرع الإنسان ومسه جاهل تنفع القانون تسعده تنقذه؟ يا إخوان نمزك، نحن أمام أمم من الخلق ملائكة جالسين معنا، حد شافهم يتأثر بنا وأثر فينا في بيوتنا في طرقاتنا في حياتنا وغير المخلوقات. بين تعالى أننا لسنا واحدة الأمة ولسنا واحدة الخلق، نحن مجرد خلق من خلق وزوج من أزواج كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم يتذكرون. من كل شيء. وقال تعالى سبحانه: الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أزواج وأمم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرقنا في الكتاب شيء. النبل أمة والنحل أمة أمم. كل هذه أمم. كل أمة منها لها فلك. رب العباد رسل. ولذا صرح آيته سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم. قال: وآية لهم رب سليم. قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلم والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ثم قال: وكل كل الأزواج كل في فلك يسبح. يبقى كل مخلوق من مخلوقات الله فلك. هل نتصور ان كل الامم مخلوقات لها فلك وابن ادم الوحيد اللي تايه بلا فلك؟ الايه صراحه بيقول الفلك زي كيف نصل لهذا الفلك؟ بحيث لا نؤذي امه ممن حولنا ولا تؤذينا امه مما نعلم مما نجهل. نعرف نوصل لاول فلك بلاش اخر. البشريه مجتمعه تستطيع ان تحدد لنا اول طريق الفلك اللي رسمه رب العباد للانسان حتى يحيا سويا بين الامم التي تدخل الحضاره لا يؤثر فيها ولا يؤذيها ولا تؤذيه. خلي بالك وذلك حتى تجد امر عظيم. كل من عصى من البشر من العقوبات اللي وقعت عليهم في من الامم التي حولنا ان ربنا اهلك واهلك بيه بالماء مخلوق مخلوقات له فلك، بالريح مخلوق له فلك، بالمرض مخلوق له فلك. عدواننا على افلاك الخلائق كافر ان يدمرنا. رب العباد اراد ان يحفظنا. من يملك ذلك غيره؟ رسم لنا فلك طريق وحدد معالم. من يملك بيان هذا غير العليم باسرار الكون وحده؟ كون نشهد كيف نتعامل معه بدون دليل من عند صانع هذا الكون، مش الكتاب بس. لذا بين تعالى ان الدليل الذي انزله بناء على علمه باسرار الكون، فقال تعالى: قل انزله، انزل هذا الدليل، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. من يعلم السر غيره؟ وتحدانا ان يكون لنا قدره او طاقه اننا نصل لاول هذا المسجد، اول الطريق الى رب الارض. فقال تعالى: قل ولكن الذي يملكون، قل للناس: هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ احنا هدفنا في حياتنا نوصل ليه؟ للحق ولا عايزين حاجه ثانيه؟ حاجه اخرى غير حقيقه؟ ها؟ من اين ياتينا الحق؟ من نظرنا القاصر؟ نظرنا القاصر نرى الجبال، نرى ايه؟ المعلومات اللي عندنا جامده ثابته شامخه، هل هذه حقيقتها؟ قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. حد في شافها تمر؟ معلوماتنا محصوره، يقول لك الماء بينزل من العالي الواقع ماشي. الكلام ده في مصر في مدريد، لكن في الكره الارضيه كلكم تعرفون ان الكره الارضيه بتلف تدور، ممكن يعلوها المحيط. طب اذا علاها المحيط، لماذا لم ينتقل ماء المحيط من العالي للواطي فيغرق اليابسه كلها؟ وانت بتدرس ده كله على بحر. انظر ساعة الغروب او الشروق المنظر ما تجد الماء وانت واقف على الشاطئ في منطقه منخفضه، والماء يرتفع ارتفع في داخل وياخذ شكل كثيف كرعوني. الماء المرتفع على جبل في قاع البحر، لماذا لم ينتقل من هذا المكان المرتفع فيغرق الشاطئ الذي انت واقف فيه؟ من الذي اثبته؟ اخواننا، مش كل الامور بتجد قوانين نحن تعبانه ابدا قصاد طيبين. ها؟ درست الكلام لكن ما يلبس من الف معلومه عليك. الماء يتكون من ذرتين ادبيه وذره اكسجين. طيب لو جبنا الماء مشتعل بما نطقها، طب الهيدروجين ما انت بتشتعل والاكسجين ما انت بتساعد على الاشتعال. ماده تشتعل وماده تساعد على الاشتعال تطفئ الماء المشتعل. خلي بالك القران بشرط اشاره الى هذا المعنى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. ايه الشجر الاخضر؟ طب والنار بتشتعل في الشجر الاخضر ولا ايه؟ تصحيح هذا الاخضر. ها؟ الكلام ده مهم جدا لان تونس، تونس سكر في الخضراء، لكن تعرف الاخضر ده انت فين؟ بس كنت اي خضر. ها؟ احنا بنهدي هذا المعنى يا اخوانا في تونس. ها؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. طب لو قالت الاخوه الذي جعل لكم من الشجر نارا، مش كان اقرب الى النفس؟ وكل واحد يفرض كما يريد. النار بتشتعل في اليابس، لماذا ذكر الاخضر؟ حد يعرف؟ يا اخوانا لولا الخضار ما كان هناك شيء تشتعل في النار اصلا. المادة الخضراء دي عبارة عن بلاستيدات خضراء، دي عبارة عن مصانع ربانية على أرقى مستوى في التصنيع لا يخطر بال أحد. كلنا نخرج عادي والسيارات بتخرج عادي، ثاني وثالث كربون يملأ الجنة. ربنا عز وجل عمل البلاستيدات الخضراء في هذا الورق. كل بلاستيدة ذرة من ورق الشجر عبارة عن مصنع عشان ناخد ثاني اكسيد الكربون من الجو ونحلله ونطلع الكربون لوحده والاكسجين لوحده، عايزين نصنع على الكفه ده. رب العباد جعل التمثيل الخضراء في مصنع رباني ياخذ ثاني اكسيد الكربون ويمتص حراره الشمس تحت الحمراء العاليه جدا ويجعلها تحلل ثاني اكسيد الكربون، تحجز الكربون ومنه تتكون طبقات الشجر ويفرز الاكسجين عشان ينظف لنا الجو ويصلح ما افسدنا. فلولا الماده الخضراء من اين كان ياكل كبوب الشجر؟ يبقى رب العباد لما ياكل الاخضر ده الزرع بس، ده جانب وده معنى حديث في معنى حديث اصحاب غيره. هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار، قالوا هناك نوع نادر من الشجر نوعين، نوع اسمه المرخ ونوع اسمه العفار. المرخ والعفار جعل الله النار في الشجر نفسه، لو امسكت عصفورين وضربتهم في بعض زي الحجرين يطلع شراري ولا نار. ايه مع الناظر. طب تعالى الشجر الاخضر ما بيفهمش الشمس عليك الغابات الضخمه الخضراء بتولع فيها الحرارة، مش كده ولا طب الشجر الاخضر مملوك ماء تشتعل فيه النار ويطفأ بالماء، والماء اصلا مادتين ماده بتشتعل ماده بتصحى اشتعال. من الذي كيف هذا ودبر امره؟ أإله مع الله؟ رب العباد ما ذكر شيء عبث، لكننا مغيرون عن شيء ندرك هذه الحقائق لا يمكن ان نصل اليها الا من الله وحده، والحقيقه التي لا يختار فيها كلام الرب. ولذا قال تعالى وقل الحق من الرب، اي من فين؟ من الحق. ويبين ان النبي جاء بالحق فقال انا ارسلناك بالحق بشيرا، بل بين ان الكتاب حوى الحق كله وكل ما فيه حق، فقال تعالى وبالحق انزلناه وبالحق وبين ان هذا الحق لا يمكن لبشر مهما اجتمعوا ان يوصلون لاول طريق. فقال قل هل من شركائكم كلكم الارض، الامريكان والصينيين والروس والعرب والعرب، كل هذه الشركات من يهدي الى الحق، ونركز في اللغه العربيه، قال الى الحق ولا الى الحق؟ الى غير الله، الى في لغه تسمى الغائيه، تقول جئت من البيت الى المسجد ثم المعنى لو وصلت باب المسجد. يبقى النهاية بداية الشيء الذي يذكر بعده. اللام خلافه. اللام تعني الدخول والاستقرار. تقول جئت من البيت للمسجد يبقى أنت داخل المسجد. مستقل. رب العباد حدنا باللام ولا بإيه؟ بإيه؟ يعني أول طريقة. كل هم شركائه كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرجت ألسن الناس وعجزوا عن الجواب وأغنى لسان حالهم وعجزه على لسان مقالهم تكفل الله بالجواب عن سؤالهم فقال قل الله يهدي للحق. للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يهدي أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هدى الله. فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين عدلنا؟ رب العباد ناشدون بهذه المعاني حتى نرد الحق. وأنا أسف كنت أضل الموضوع كان يحتاج تفصيل، لكن حتى نصلي شاء نصلي وأن يجلس معنا من يحب أن حتى نرضيه. الاستباحة كلها عشان كمان يعني ما نقدرش ندخل في موضوع الوضوء وقد يكون لبعض
المعاصي.
نعم إذا أحببتم أن يكون بعد تشهد وإلا كما تحبون إذا قلنا زدنا النفع لإخواننا ووقت كله لكم ما تحبونه على رحمة الساعة أسأل الله تعالى أن يرضى بكم اللهم لا تدع حقا
أما بعد فيك سأكون من مكان خمسة فقوله بخلق ربك الأكرم دعوة تذكر الكريم لأن الله جمع لنا بهذين الجمعين وهذين الصغير جميع ما نحتاج إليه النظر في الكون جمع لنا كل عمرنا ولتقرأ على سبيل الكنايات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه غير أن الحق فربط بين العلمين يفرق الأولى والأخرى فنريهم الحياة في النطاق قال أنه كل علوم درجة وفي أنفسهم كان درجة تحتها كل العلوم الثانية حتى يتبين لهم أن أيضا أنه الحق أي الحق في كل ما ذكر وما رؤي من علوم الكون ومن علوم هذا ربط العجيب بين النظر في كون الناس والنظر في كون المسلول هذا الجانب الخطير الإخواني هو مصدر رؤية مصدر سلامتها مصدر صحتها مصدر استقامتها فلابد لنا من عرض الدين الأمة تخلف حين ضيع شيء أكبر حين تخلف عن قول الخليفة هذا الأمر ليس منا لكن الله نحن لما قلت سنريد قال أنا في زمن وإلى اليوم سنريد وإلى قيام الساعة سنريد فستستمر آيات الله يطلعنا الله في كونه على آيات في كون الآية المنظور في الآباء وفي أمر العباد كل آية منها على مر الزمن إلى يوم الدين تثبت حقيقة المنزل تثبت أنها الحق فمش الآية التي نرى ولا بدي الناس لا ده ما رأى دينا هو المكان الذي بعدها إلى قيام الساعة كلها لم تخرج عن كونها آيات ساقها الله في كون المنظور ليبرر لذاتها على صحة لذات وضح الرب سنريه الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حق واضح تماما مهم جدا هذا الرب والرب من الأصلين اقرأ اقرأ كان نفسي أفصل كل بكرة حتى تجوز حتى لو في العالم فاقرأ الثانية تذكر القرآن معايشة لألفاظ لمعانيه القرآن يحتاج معانيه للثانية ليس معنى أنه كتاب محدود أنه فساء فساء ربنا لا تبين أن معاني القرآن لو أفردت ومقرأ لا توصف فيها كتب الدنيا ولذا عبر تعالى في العجيب قال ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام لو حولنا كل أشجار الكرة الأرضية لأقلام ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمسه من بعده سبعة أبحر حولنا البحر الجد بل بعده سبعة أبحر وأخذنا نكتب في معاني الكتاب شجرنا الذي تحول لأقلام وحفر البحار السبعة سينفذ ومعاني القتال لا تزال ولو أننا في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمسه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة وقال الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله
قدرش يكون لنا احنا ما وصلنا من العلم عن هذا ضعيف جدا. السلف الذي كنت تحول القران الحديث اقول تحيي العقل مكتبه بغداد وحدها كم كنا نقعد 5 كيلومتر مربع كتب كلها مأخوذة من هذا المحيط. التجار جمعوا كتب المكتبة جعلوا منها جسر على ظهر دجلة عبرت عن الجيوش بمكتبة واحدة. مكتبة بيت المقدس لما احتلها الإنجليز سرقوا الفنادق. الفارس المجلدين 3000 مجلد. الفارس ده اسمه الكتب فقط. المجلد 2000 صفحة من القطع الكبيرة. 3000 مجلد. المجلد 2000 صفحة من القطع الكبيرة. الصفحة الواحدة معمول فيها 2 سطور. السطر الواحد فيه أسماء 3 كتب. يعني الصفحة 3 صفحات. اسم الكتاب بيكتب في كل الصفحة. الكتاب نفسه كم مؤلف؟ يعني من الكتاب الجنوب لابن عبيد الحنبلي كم مؤلف كم مجلد؟ حد يعرف؟ اسم كتاب الجنوب لابن عبيد الحنبلي 800 مجلد بمجلد 2000 صفحة. وهذا مؤلف مؤلفات الشيخ. ألف في حياته 200 مؤلف كتاب الجنوب واحد منهم. واحد منهم ابن الجوزي ليه كم مؤلف؟ اللي وصلنا منه 5 سنين. ابن الجوزي له 400 مؤلف. يقول اهل جيله كان ابن الجوزي اذا سئل سؤالا املى كتابا. مؤلف بعض ابو بكر بن العربي عمل تفسير للقران سلمان سجل الانوار 80 مجلد من قطع كبير في 2000 صفحة. ويقول في مقدمته: وقد عمدت الى هذا الكتاب حول معاني الكتاب فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد من 2000 صفحة مختصر كلام ابن العربي. يبقى احنا عندنا ايه؟ أنا بحكي تاريخ إخواننا، ما وصلنا كتب سلفنا قريب من كتب الله، أمة ضاع تاريخها، وضاعت بأيدينا بعدنا. أبو الإمام البخاري لما بدأ يحكي نقطة واحدة في القرآن بس، إيه علاقة الآب اللي قبلنا اللي بعدنا؟ في المصحف فنظم كتابا اسماه نظم الدرر في تناسب الآية والسور. علاقة الآية بالأمام بدا وعلاقة السور بالأمام فقط بس في الشكل. عمل كم مجلد؟ 23 مجلد. يقول في مقدمتها: وقد رأيت أن هذا العلم عاد فيه التأكيد فعمدت إلى كتاب هذا فكتبته كمقدمة لعلم تناسب الأوجه حتى يدخل طلب العلم الأحمر ويمتلئ البحر. في علم تناسب الأوجه السور 23 مجلد مقدمة لعلم، وده واحد من العلوم الآن. والله يا إخوان أنا لا أقول بسرعة، عملت سلسلة محاضرات قاهرة حول الأدب في القرآن، فقلت يعني في نفسي نأخذ 5 6 محاضرات. فتح الله علي أكثر من 150 وجه من وجوه الإعجاز، كل وجه له محاضرة. وبعض الكتب أخذت محاضرتين في نفسي، ولم أنتهي إلا بعد. يا إخواني نحن أمام بحر، بحر علم لا تحل. رحم الله المخضر المخضر لما وقف مع نبي الله على ساحل البحر، ف فرأى ثوبه دليل كذبه قال قال يا ابن المسلم تدري كم أخذت وثوب الماء البحر؟ قال لا شيء قال فعلم وعلم وعلوم الناس جميعا في علم العليم الحكيم كالذي أخذ الوثوب الماء البحر. لما كنا نكتب قلنا بهذا الفضل وبهذه السعه يليق بنا الا نتدبر الا نستخرج كنوزه للبلاد الا نسال يوم القيامه لما ضيعنا هذا الخير على انفسنا وعلى خليقه محمد هل جهلنا يعطينا من السؤال بين تعالى ان الجهل من روح الكافر فقال تعالى ساعة الحشر حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما يقول لهم القرطبي أكذبتم تكذيب نوعان إما بلسان الحال ينكر الوحي وإما بلسان الغال ينكر الوحي وإما بلسان الحال أن الوحي ولكنه لا ينتفع بالقرش فهذا لون تكذيب قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها لم تكلف حضرتك حتى أن تقرأوها حتى تعرفوا ما فيها كيف تجحدوها أو تنكروها أو تركوها أو تركوها أو تركوا العمل بها دون أن تتعلموها كيف تكون كيف نعرض على الحق ولم تكلف حضرتك أن نعرف انشغلنا بالجنسية وبالأوروبية وانشغلنا بالتشريعات المخلصية وبالاشتراكية وتعرفنا كلام رب البريد قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها أم ماذا كنتم تعملون إن لم تعملوا في وجهي بأمري فبأمري لم تعملوا إن لم تعملوا في وجهي بأمري فبأمري من تعملون بعقولنا بأهوائنا بأهواء سلساتنا وسلاتنا بأهواء أعدائنا ومن فرض الإنسان عليكم اللي جرى ما الذي حدثتم أمر بإمكاننا أن تقود العالم الحق تدع الحق وراء ظهورية وتنقاد أسوأ الخلق وأسوأ بعد الخلق متى دي سنكون ربنا متى كنتم خير أمة أخرجت ولدت خرجت أخرجت بلد فعل ماذا خرجت العليم الحكيم لما أخرجت قال أخرجت للناس فكأن الله ما قصد بهذا الوحي إلا لننقذ به الناس لنرتقي من خلال الناس ودلت أنواع الصحابة فانطلقوا في الأرض ينشر الحق بلا توقف بلا توقف حملهم هذا الامر على ان الا يقف امامهم حاجز مع عمر خلف عليه فتحوا كل البلاد المنطقه بكل لغات عن الارض ماذا تعلم لغات الدعوه تحركت الامر طويل وهو في الطريق لفتح بلاد فارس يتعلم فلسفته وهو في الطريق لفتح بلاد الباكستاني اتعلم الرشد في الطريق اتعلم الارض في الطريق الطريق استخدم مواهبه وكل امكانياته فان كان العامة يعجزه فالخاصة لا يعجز لما جاءوا مثال للنبي صلى الله عليه وسلم لاول مره يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي الطريق كان يستغرب من المدائن من بغداد للمدينة 15 يوم كيف يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف فبحث من احتوى ما لم يكن أبا هريرة قال يا أبا هريرة قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن بيننا وبين القوم لو أي واحد في الرسول يكون هذا الصلاة في 15 يوم مطلوب تتقن الفارسية وتترجم الترجمة القرآنية. الطلبة عندنا يدرسوا اللغة الإنجليزية من KG1 وKG2 إلى أن ينتهي الفرق ولا يشكل الإنجليزية. أبا هريرة مطلوب يتعلم الفارسية 15 يوم أتقنها وترك الترجمة لما جاء الباب استقبله كل خطوة ذكرت لك استقبله في تحية برضو ودخل معه في الحوار وأخذ يلقي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي حديث من النبي هم دول صحابة علم أن طاقاتي ملك لربي وأن أوقاتي ملك لربي وأن نظراتي ملك لربي فعن كل نظرة تجلس وعن كل كلمة تجلس وعن كل مسموع تجلس وعن كل ما يدور في قلوبه فحرر طاقات فكره وطاقات بصره وطاقات قلوبه لخدمة ربه الكريم فبرع وبدر وأتوا بالطريق الذي لا تدرك أثاره ولا يدرك ضرره في أعمار محدودة أتوا أعمال بلا حدود. أضرب مثال واحد أختم بالحديث سعد بن معاذ على سبيل المثال لأن عمرك قصير سعد أسلم وهو في الحالة في نفس المنطقة سعد بن معاذ ولقد سيد الأوس أو سيد الأوس كان عاش في الإسلام في القدر لا أحد كفر غير لكن خلاصة ما وصل إليه سعد في عمر محمد وصل مرحلة كان ينطق بحكم الله قبل أن ينزل شو رأيك؟ ده جمع صحابة عمر الخطاب الإمام السلطة حصل أحصل 16 موضعا وما قبلها الوحي قبل الجنة يقول يا رسول الله لو لم تكن المقبل ولا المصلى تنزل الآية وتكن المقبل المصلى يقول يا رسول الله لولا وقت مساحة الحجاب حتى لا يرى من الباب الفاجر فتنزل الآية وإذا سألتم منها متاع فاسألوني ورحمة يستشير النبي في الأسرى مع بكر يشير الصديق يقول يا رسول الله أنا ذوي فلنقبل اليد منه لعل الله لم يكن السلام يقول يا رسول الله لنسخ النبي مقبل حتى لا يذكرنا بإعدادنا وحتى لو علمنا امرأة فيعلم أننا ما قدمنا على ذلك إلا لقوة فينا فيهامون يمين النبي لوحينا أبو بكر فينزل القرآن برأي الله ما كان للنبي أن يكون له أسرة حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله من الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب بلوغا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لما نزلت الآية كانت النبي والصحابة يقول دخل عمر قال بأبيكم أصلح لو أشرككم المكان قال ابن الخطاب لو ملكنا جميعا ما نجا منا أحد من الله عمر كان مكتب بواحد يمليه النبي الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلنا أمه تحت ربه إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر وعند هذا القدر من الآية أخذت النبي سلسلة فأعاد عمر قراءة الآية فقال في نفسه فتبارك الله في خلقه فلما سأل النبي ماذا كتبت بالخطاب؟ قال كتبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة نطفة فخلقنا نطفة عظاما فكسبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وعند ذلك أخذتك سنة من الوحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله احسن الخالقين قال يا ابن الخطاب اكتب لك هكذا لله ايدو سعد بن معاذ كان خلفاء بني قريظة فلما علموا خيانته في غزوة الاحزاب تضرع الى ربه قال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري من قريظة فمن شدة الغضب خرج من الخندق يجري فرماه المشركون بسهم فنزل دمه فدعا ودم اللهم لا تمدني حتى تشفي صدري من قريب فتوقف لديه وفرغ المسلمون من غزوة الأحزاب وحصلوا للغزوة 15 والدم متوقف لديه حتى قبل اليهود بني قريظة أن يدخلوا على حكم رجل يرضى من يرضى؟ قال يا رسول الله نرضى سعد حكم قال النبي وأنا رجل حسنا وجيء بي لا يكون بعد ذلك من الألم من جراحة فاجتمع عليه الأم والأنس قال الآن لك الثواب أن تشفع في خلفائك كما شفع عبد الله بن أبي سلول رأس المبغيل في حلفائه بن أبي الله قال بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لو بدلاً فلما جئت به إلى أرض المعركة نظر إلى ابن قريظة قال أترضون حكمي مع شعوب خرم فاستحيا أن ينظر إلى المسلمين وفيه سيد المسلمين فأول رأسي قال وأنت قال كبير ليلة يا سعد فلما سمع أطلق حكمه فلما سمعه من يكبر قال الله يا سعد لقد حكمت فيه بحكم الله تعالى فوق سبع سماوات تقول سبع ما تفرغ منه ودخل خيمته حتى وجدنا دماء تسيل من خيمته الى غيمة الدفاع التي غدا قلنا دما هذا قالوا دم سعد ونادى الشهادة الخلاصة النبي يسير في جنابه على رافع صدره فقال سبحان الله العجيب يا رسول الله ما حملك على ذلك قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيخون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا 70,000 واحد من العزيز الحكيم يشيع جنازة سعد غير الملائكة على الأرض تقف المكانة دي ننهى بعد كم سنة عطاء نسمع بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم خروج روح البشر وقال لقد امتد اليوم عرش الرحمن لموت سعد عشر سنين كنا أثقل مخلوق رب العالمين السماوات والأرض بجوار العرش لا شيء يذكر كما ثبت في حديث أبي داود صحيح عن أسباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي وسع الكرسي وسماوات الأرض في الكرسي والكرسي ما ضعه في الأرض بين قدميه قال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاح خاتم الأرض حرقة يساوي صحراء افريقيا الممتده البحر الاحمر شرقا من خلص الخط غربا كم يساوي هذا فيها السماوات السبع والارض السبع في الكرسي قال كحلقات في الفلاح قال والكرسي في العرش كحلقات في الفلاح العرش اثقى المخلوق سبح الانبياء بوجهه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبذلك الإيمان يحتاج لموت سعد ولما فرغ النبي من جنازته بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا من سعد المكان الذي سعد فيه عمره كم سنة في الإسلام؟ 6 سنوات أسلم في حاجة وماذا اشترى في كم قدم للملكية ما ضيع نور ولا نفس ولا لحظة نور في غير عمل وطاعة مقدمة 6 سنوات حصلته فيها أضعاف سنين عمر الصالح وهم دول الذين عرفوا كيف يغتنم اوقاتهم كيف يغتنم طاقاتهم ومتعبهم فيما يرتقي بامتهم فيما يعلي كلمه الله فيه وفيما حوله فيما يقيم حكم الله فيه وفي الناس من حوله بهذا السلوك سالوا الدنيا بهذا الدين ارتقوا بالعالمين من خلال دين رب العالمين فمتى تتعدى منهم ومتى تختفي اثرهم ان الاوان نخلص مع الله بره ونخلص لله فرد الى اعدائه فالاعمار بالانفاس محدده والاجال مسطره قال تعالى يا عليهم اجلا واجلا مسلما عندك فما لم نتدارك انفسنا تدارك الموت قبل ان نعمل فلنعجل بتوبتنا ولنخلص لله قبل رحيلنا ولنعمل الذي قبل العون عليه لنبدا من الان دراسه في ربنا وتدبره وفهمه نبدا في القليل ومصير القليل ان يصبح كثير يقول ابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابه كنا كل صحابك اذا نزل عليك الوحي نحفظه 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم منها والعمل بها فكنا نؤتى القران والعلم والعمل بها نعاهد الله نبدا لو نخرج كل يوم نكتب 10 آيات ونسعى لتفعيله نعتبر ده كورس رباني بفضل الله تبارك وتعالى في 8 شهور هنكتب الكورس ده كل يوم 10 آيات في ظرف ثمان أشهر ناخد كورس لو هناخد كل يوم تفسير 5 آيات في ظرف 3 سنوات و4 أشهر ناخد كورس وبعدين الصحابة بعد ذلك رغم أنهم أميون أكثر الصحابة كانوا أم لا أولاد ولكن الأمي بوحي الله صار أمة يعلم قال تعالى هو الذي بعث أمينا رسولا من كتب عليه آياته ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كان من قوم هذا اللهم اعلمنا منه ما جئنا اللهم اعلمنا